بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الأحبة الكرام، مع مادة فقه السنة بفهم سلف الأمة، وما نزال في الحديث عن صلاة العصر، ويكثر الحديث عن هذه الشعيرة العظيمة لأهميتها ولمكانتها. وإن جاء التأكيد على الحفاظ على الصلوات عموما، فإن هذه الصلاة اختصت بمزيد من العناية والتأكيد، فأفردت بالذكر لشرفها، لذلك ينبغي الحفاظ عليها والحفاظ على الصلوات عموما، ولكن ينبغي أن يشتد ويزداد الحفاظ على هذه الصلاة، إنها صلاة العصر. وكان في الأسبوع الماضي الحديث عن من تفوته صلاة العصر وما ورد في ذلك من الوعيد، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما علمتم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله. وكان بودنا في أول هذا اللقاء أن يتفضل أحد الأحبة لسرد ما سبق من أحاديث، إلا أننا انفض جمعنا في الحلقة الماضية دون أن نعين واحدا من الإخوة، فإن كان من أحدين يعني وجد وآنس من نفسه الاقتدار على سرد الأحاديث جملة واحدة، فنفسح له المجال، نفسح له المجال، ولا شك أنه هو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائيا الجميلة. وإن لم يكن فنواصل على أساس أن نعين أحدا من الأحبة للحلقة المقبلة. وأرى بعض الأيدي بارك الله فيها وأكرمها مرفوعة تدل على أن الحمد لله الإخوان أحبتنا الذين يشرفوننا بأسماعنا في هذه الدروس على استعداد، فلنختر واحدا ونفسح له المجال. يا الله سلي، بسم الله، أنت إن شاء الله خذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قسم الصلاة، كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة. مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ فقال: ما هذا يا مغيرة؟ مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. قال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن مسعود للأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. والحديث متفق عليه. باب منه. مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. الحديث موقوف وبنحوه مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه النسائي وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الإمام الذهبي. باب ما جاء في فضيلة صلاة الصبح. مالك عن سمي المولى أبي بكر بن مالك عن سمي المولى أبي بكر بن نافع مالك عن أبي صالح مولى مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بالطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. وقال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. ولو يعلمون والصبح لأتوهما ولو حبوا. والحديث متفق عليه. وقت صلاة الصبح. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا دا يا رسول الله. قال: ما بين هذين وقت. الحديث مرسل، وقد وصل الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا. باب منه. مالك عن يحيى بن سعيد مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متنفعات بمروتهن ما يعرفن من الغلس. والحديث متفق عليه. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والحديث أخرجه السبعة. باب ما جاء في الإبراد بالصلاة. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأدل لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. والحديث متفق عليه. والحديث مرسل وقد وصل الإمام مسلم والبخاري من حديث أبي هريرة مرفوعة. باب منه. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والحديث متفق عليه. باب منه. مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فقال وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأدن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. والحديث متفق عليه. وقت صلاة العصر. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. والحديث متفق عليه. باب منه. مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر فيذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. متفق عليه. الوعيد في من تفوته صلاة العصر. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. والحديث متفق عليه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم.
زادك الله حرصا، زادك الله حرصا. زادك الله حرصا وحفظك وسدد خطاك. والحق أن هذا الحفظ حفظ متقن ولله الحمد. فيعني في المستوى العالي سواء من حيث ذكر سند مالك رحمه الله أو من حيث ذكر تخريج الأحاديث. يعني لا يسعنا إلا أن ندعو لك بالخير والسداد والتوفيق في هذا الطريق، ولبقية الأحبة الفضلاء الذين يشرفوننا بأسماعهم، فدعواتنا لهم بالسداد والتوفيق. وقبل أن نشرع في الدرس حتى لا نشتغل بالشروحات وبتساؤلات الإخوة ويعني أسئلتهم، نعين من سيقرأ الأحاديث سردا في الأسبوع المقبل إن شاء الله. نمشي اللور شوية. أنتم الاسم تفضل. سيدي عبد الرزاق. نعم عبد الرزاق. أش أيوة عبد الرزاق أبو أسامة. إذن الأسبوعنا المقبل إن شاء الله مع عبد الرزاق أبي أسامة. فبداية ومسبقا نسأل له السداد والتوفيق. إذن وقفنا بإخواننا عند هذا العنوان حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالحديث كما تلاحظون وكما سمعتم أن يعني أبو يونس مولى عائشة أم المؤمنين وكان من الكتبة أمرته أن يكتب ويدون لها مصحفا، وأخبرته أنه فيما إذا بلغ قوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أن يخبرها ويعلمها. فلما بلغ الآية المذكورة أخبرها، عند ذلك أملت عليه الآية بهذا الشكل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، يعني بإقحام الواو بين الصلاة الوسطى وصلاة العصر، فكأنه يفيد معنى آخر، يفيد معنى آخر. وأسندت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فيا ترى ماذا قال أبو عمر رحمه الله من حيث فقه هذا الحديث؟ ذلك ما سنشرع فيه الآن. إذن قال أبو عمر رحمه الله، قال أبو عمر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر، وفي هذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر، لقوله فيه وصلاة العصر، لقوله فيه وصلاة العصر، وهذه الواو تسمى الواو الفاصلة، وهذه الواو تسمى الواو الفاصلة، الواو الفاصلة معنى الفاصلة يعني ذيك واو التغاير، لأن الواو تفيد التغاير المغايرة، بمعنى أنه إذا يعني ذكرنا شيئا وعطفنا عليه شيئا آخر بالواو إشارة إلى أن الشيء الثاني غير الشيء الأول، بحال قول الله تعالى من سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالواو هنا تفيد التغاير، فالأمر ليس هو الخلق، وهذه من الأدلة التي احتج بها أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، أنه الأمر فصل بين الأمر والخلق، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن فالمهم الشاهد عندنا أن هذه الواو كما قال الحافظ تسمى واو يعني الفاصلة أو واو المغايرة. المهم يحتج أبو عمر رحمه الله من خلال هذا الحديث على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر، وطبعا هذا هو المعنى الذي يفيده: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ثم قال وقد اختلف العلماء من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين في الصلاة الوسطى. يعني قضية الخلاف في هذه المسألة خلاف قديم، يعني على عهد الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين، فالخلاف قائم. فقال الطائفة الوسطى صلاة الصبح. وممن قال بهذا عبد الله بن عباس وهو أصح ما روي عنه في ذلك إن شاء الله، وهو أصح ما روي عنه في ذلك إن شاء الله. وعبد الله بن عمر وعائشة على اختلاف عنهم في ذلك. وهذا قول طاووس وعطاء وهذا قول طاووس وعطاء ومجاهد، وبه قال مالك بن أنس وأصحابه وبه قال مالك بن أنس وأصحابه الذين يعني على مذهبه. يعني الليث وبحال القاسم بن محمد وبحال كاع الذين يعني دوك التلاميذ المبرزون في المذهب يعني جاروا على هذا. إذن القول الأول قلنا هو أن الوسطى هي صلاة الصبح، وممن قال بهذا عبد الله بن عباس وهو أصح ما روي عنه في ذلك، بمعنى أنه عنده مثلا روايات منها أن الوسطى هي صلاة الصبح، ولكن الحافظ رجح هذه الرواية بأن هذه الصحيحة عن ابن عباس. ثم هذا القول ديال الوسطى هي صلاة الصبح هو قول أيضا عبد الله بن عمر وعائشة، ولكن على اختلاف عنهم، يعني روي كذا وروي كذا على الخلاف. وهذا أي القول بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر هو قول طاووس وعطاء ومجاهد، وبه قال مالك بن أنس وأصحابه. إذن هل قول الأول بأن صلاة الوسطى صلاة الصبح وها القائلون به؟ وطبعا كما إلى باقي أنت تذكروا في صدر يعني لقائنا الأول أشرنا إلى أن الميزة التي يتميز بها التمهيد للحافظ أبي عمر بن عبد البر هي أنه يعني برز هذه الميزة اللي هي تمتاز بها السلفيون، وهي قضية يعني أش السلف الصالح على منهج السلف الصالح. يعني دائما حينما يذكر مسألة من المسائل يسوق الأدلة فيها عن السلف القائلين بها، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يقول قولا ليس له فيه إمام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لابنه: إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام، بمعنى أن دائما الإنسان في المسائل التي يتبناها ويعرضها دائما ينبغي أن يكون له فيها سلف حتى لا يكون آتيا بشيء بدع وبشيء جديد لم يسبق إليه، لأنه سلفنا الصالح واجب علينا اتباعهم وسلوك سبيلهم وعدم مخالفتهم. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أنه إذا كان للسلف في المسألة قول واحد فلا يجوز لنا نحن الخلف أن نأتي بقول ثاني، بل يسعنا ما وسعهم. وإذا كان لهم في المسألة قولان فلا يجوز للخلف أن يأتوا بقول ثالث، وإنما يسعهم هذان القولان، إما أن يرجح أحدهما وهكذا، أما أن ينشئوا قولا جديدا ثالثا في المسألة لم يكن عليه السلف هذا لا يجوز وهكذا. إذن فدائما ينبغي الإنسان أن يدور مع السلف حيث داروا ولا يخرج عنهم، وهذا شيء ملزم وواجب وليس للإنسان فيه الخيار، لأن الله تعالى في سورة النساء يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وطبعا سبيل المؤمنين هي الصحابة رضي الله عنهم، وحنا ماشي من هذوك الشيعة اللي كيعتقدوا بأن هذا الكتاب محرف وتيقحموا شي حاجة زائدة تثبت ولاية علي وتقول ومن يشاقق الرسول في ولاية علي من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى إلى آخره. يعني فهذا تمحل ولي النصوص ولي أعناق النصوص وتأويل باطل في نفس الوقت، فهذا لا، وهذا تحريف لكتاب الله، لأنه هم يعتقدون يخالفوننا في هذا الأصل العظيم الذي هو القرآن الكريم، بحيث يعتقدون أن هذا القرآن ناقص ومحرف، حتى إن أحد الأنجاس منهم ومن شياطينهم ألف كتابا سماه يعني فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، نعوذ بالله من هذا الضلال، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربي الأرباب، جرأة ووقاحة قبيحة نعوذ بالله. إذن إذا سمحتي، إذن على أي حال قلنا الحافظ أبو عمر رحمه الله تبرز هذه الميزة التي يتميز بها السلفيون وهي منهج السلف الصالح، فهذا قول وهو أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهؤلاء هم القائلون بها من الأئمة والعلماء. وقال قائل نوصله، وقال قائل الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وقال قائل يعني هذا القول الثاني، وقال قائل الصلاة الوسطى صلاة الظهر، روي ذلك عن زيد بن ثابت، روي ذلك عن زيد بن ثابت، روي ذلك عن زيد بن ثابت وهو أثبت ما روي عنه، وهو أثبت ما روي عنه، وروي ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر وعائشة، لأن احنا قلنا في البداية على خلاف عنهم، على اختلاف عنهم، وروي ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر وعائشة وأبي سعيد الخدري، وأبي سعيد الخدري، وروي ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر وعائشة وأبي سعيد الخدري على اختلاف عنهم. وروي أيضا عن عبد الله بن شداد وعروة بن الزبير، وروي أيضا عن عبد الله بن شداد وعروة بن الزبير، وروي أيضا عن عبد الله بن شداد وعروة بن الزبير. إذن القول الثاني أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، القائلون بذلك زيد بن ثابت وهذا أثبت ما روي عنه، وعبد الله بن عمر وعائشة وأبو سعيد الخدري على اختلاف عنهم، وأيضا عبد الله بن شداد وعروة بن الزبير. وروي عن قبيصة، هذا القول الثالث، وروي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال وروي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال وروي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال الصلاة الوسطى صلاة المغرب. إذن الذين قالوا بأن الصلاة الوسطى صلاة المغرب هذا روي عن قبيصة بن ذؤيب. وقال آخرون، القول الرابع يعني، وقال آخرون الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقال آخرون الصلاة الوسطى صلاة العصر. وممن قال بذلك علي بن أبي طالب، وممن قال بذلك علي بن أبي طالب لا خلاف عنه من وجه معروف صحيح، لا خلاف عنه من وجه معروف صحيح، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر من غير خلاف عنه. وممن قال بذلك أيضا، وممن قال بذلك أيضا أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة الدوسي، أنه من قبيلة دوس، وأبو هريرة الدوسي وأبو سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري وهو قول عبيدة السلماني، وهو قول عبيدة السلماني والحسن البصري ومحمد بن سيرين سيرين معروف، محمد بن سيرين والضحاك بن مزاحم، والضحاك بن مزاحم بن مزاحم وسعيد بن جبير وسعيد بن جبير وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأكثر أهل الأثر، وأكثر أهل الأثر، وأكثر أهل الأثر. وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب المالكي، وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب المالكي وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب المالكي وروي ذلك أيضا عن ابن عباس، وروي ذلك أيضا عن ابن عباس، الصحيح عنه أن الوسطى صلاة الصبح كيف تقدم لنا، ولكن روي عنه هذا القول، وروي ذلك أيضا عن ابن عباس، وابن عمر وعائشة على اختلاف عنهم، أنهم وردوا في صلاة الصبح ووردوا كذلك في صلاة الظهر. وقلت وروي ذلك أيضا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة على اختلاف عنهم كما ذكرنا. إن قاعد الأئمة كلهم ذهبوا إلى أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. وقد ذكر الحافظ أبو عمر حجج كل قول من هذه الأقوال يعني سواء الذين قالوا بأن الصلاة الوسطى صلاة الصبح أو للظهر أو للوسطى أو اللي هي المغرب أو العصر، ذكر يعني أطال النفس في هذا وأسهب وذكر حجج الفريق كل فريق التي اعتمد عليها. وقد ذكر الحافظ أبو عمر رحمه الله حجج كل قول من هذه الأقوال، ونقتصر على ذكر اثنين منها لكونهما أقوى من حيث الحجة وهما صلاتي العصر والصبح إذن قلت برجوعكم إلى تمهيد للحافظ أبي عمر بن عبد البر، يعني تجدون الحافظ رحمه الله قد أسهب وتعرض لكل قول ودعمه بالأدلة التي اعتمدها كل فريق، وهي طبعا تختلف رواية ودراية ولكن كما قلنا رغبة في الاختصار وخوفا من الإكثار اقتصرنا على قولين من هذين الأقوال لكونهما أولا أقوى من حيث الحجة، أنه كما ستلاحظون يعني الحجاج كينا هنا متكافئة، ولكن في نهاية المطاف سنذكر طبعا الراجح من الأقوال وندعمه بما يعني بالنقول عن المحققين من أهل العلم إن شاء الله. إذن البداء بالقائلون بأن الصلاة الوسطى صلاة الصبح، دابا ديروا هذا عنوان مثلا يعني أولا ولا مثلا القائلون بأن الصلاة الوسطى صلاة الصبح، يمكن تبرزوه بشي لون أحمر مثلا ولا لون مغاير باش يكون بارز. هذا القول الأول بنا نجلبوا ليه الأدلة ديالو المعتمدة. القائلون بأن الصلاة الوسطى صلاة الصبح، حجتهم ما ورد عن ابن عباس بسند صحيح من تنصيصه عليها يعني هو ابن عباس نص عليها بعينها بسند صحيح، وهي أكثر يعني قلت من تنصيصه عليها، وأنها تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار وهي أكثر الصلوات تفوت الناس، وهي أكثر الصلوات تفوت الناس، الصلوات وهي أكثر الصلوات تفوت الناس. إذن ابن عباس ورد عنه بسند صحيح أنه نص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. ومن أوجه اعتبار الصلاة الوسطى صلاة الصبح هو أنها جاءت بين سواد الليل وبياض النهار، يعني هذا وسط مثلا، إلى جانب أنها أكثر الصلوات تفوت الناس. الغالب على الكثير يعني لا يأتي إلى المسجد في صلاة الصبح، يعني تجده نائما في ذلك الوقت، يعني كثير من الناس بل من إخواننا ربما تقاعسوا وآثروا النوم على القيام إلى صلاة الصبح، وما ينبغي هذا، لأنه في هذه الحال بحيث لا يستيقظون إلا وقد أيقظهم حر الشمس، فعند ذلك يكون الشيطان وعدو الله قد استكنفهم وجعلهم مراحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الرجل ينام حتى تطلع الشمس قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، يعني جعلك عدو الله مرحاضا لقضاء حاجته. إذن قلت حجتهم أي القائلون بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حجتهم ما ورد عن ابن عباس بسند صحيح من تنصيصه عليها، وأنها تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار، وهي أكثر الصلوات تفوت الناس. وأثره طبعا رواه ابن جرير في التفسير، رواه ابن جرير في التفسير. ويدل على مذهبه كما قال إسماعيل قول الله عز وجل، ويدل على مذهبه يعني على الذي ذهب إليه ابن عباس، كما قال إسماعيل قول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، يعني قلت يدل على مذهب ابن عباس هو كما قال إسماعيل قول الله عز وجل، يعني يذكر لي الدليل، يعني كأنه يعني يقتبس له يعني ما يعضد ما ذهب إليه ابن عباس، قول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، لعله إسماعيل بن علية. فخصت بهذا النص طبعا أي نص؟ النص القرآني، أن الله خصها بالذكر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان مشهودا. فخصت بهذا النص مع أنها منفردة بوقتها، مع أنها منفردة بوقتها، مع أنها منفردة بوقتها لا يشاركها غيرها في هذا الوقت، لا يشاركها غيرها في هذا الوقت، لأنه الإنسان تيصلي الصبح وتيقعد واحد المدة زمنية طويلة عاد تيجي وقت الظهر، ثم كذلك من تيصلي العشاء تيقعد واحد المدة زمنية طويلة عاد تيجي الصبح، لا يشاركها غيرها في هذا الوقت. فدل ذلك على أنها الوسطى، والله أعلم، فدل ذلك على أنها الوسطى والله أعلم. وزاد غيره غير من؟ غير إسماعيل، لأن إسماعيل ذهب هو اللي جاب هذا النص واعتمده كنص في المسألة يعضد به ويؤيد به مذهب ابن عباس. وزاد غيره أنها لا تجتمع مع غيرها لا في سفر ولا حضر، أنها لا تجتمع مع غيرها لا في سفر ولا حضر، لا في سفر ولا حضر، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يضمها إلى غيرها في وقت واحد، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يضمها إلى غيرها في وقت واحد، إلى غيرها في وقت واحد. يعني من المعاني التي جعلت يعني أهل العلم يذكرون ويعتبرون أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح هي أنها لا تجتمع مع غيرها من الصلوات، بحيث مثلا عندنا جمعة تقديم وجمعة أخير، هذا يختص به العصر والظهر والمغرب والعشاء، بينما الصبح بقات منفردة لا تجتمع مع غيرها من الصلوات لا في سفر ولا في حضر، ولم يضمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرها من الصلوات، وإنما بقي وقتها منفرد بين الأوقات، يعني مما يدل على أنها الصلاة الوسطى. ومن حجتهم أيضا حديث الباب، ومن حجتهم أيضا حديث الباب كما أشار أبو عمر في مطلعه، ومن حجتهم أيضا حديث الباب كما أشار أبو عمر في مطلعه، وذلك لوجود الواو الدالة على المغايرة. ومن حجتهم أيضا حديث الباب كما أشار أبو عمر في مطلعه، وذلك لوجود الواو الدالة على المغايرة، اللي هي الواو الفاصلة، نعم إن شاء الله، لأنه حديث الباب يمكن الذين ذهبوا إلى أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا كذا يمكن يحتج به، يمكن يحتج به، لأنه قال مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يمكن يحتج به لأنه يقول لك مثلا هذه وصلات يعني هذه الصلاة الوسطى، هذه الصلاة الوسطى يعنى بها الصبح، لماذا؟ لهذه الاعتبارات التي ذكرنا، أو للصلاة الوسطى يعنى بها صلاة المغرب لاعتبارات أخرى لم نشير إليها ولم نتعرض إليها رغبة كما قلنا في الاختصار، وربما ينزلها من ذهب إلى أن صلاة العصر صلاة الظهر على صلاة الظهر لاعتبارات رآها مثلا. إذن من حجتهم هذا الباب. إذن هؤلاء يعني هذا هو القول الأول اللي هو الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وكي تلاحظوا يعني حجة يعني وجيهة وقوية ولها معنى ومغزى يعني فيما ذهب إليه أولئك من أن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، يعني فطبعا تنصيص ابن عباس عليها إلى جانب الآية التي أكدت على صلاة الفجر وخصته بالذكر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أيضا بأنه لا يشاركها غيرها في هذا الوقت لأنها تأتي في سواد من الليل وبياض من النهار، ثم أيضا لم تجمع إلى غيرها من الصلوات لا في سفر ولا في حضر، وإنما بقيت منفردة، بقيت منفردة. هذه الاعتبارات كلها تؤكد بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. إذن فيبدو وجاهة هذا القول، ولكن ما يزال الكلام مسترسلا، زين ما كملنا شيء. الآن دركا القائلون بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي الحقيقة هذا هو الفقه، هذا هو الفقه يعني اللي فيه متعة ولذة، لأنك دائما كتدور مع النصوص ومع أقوال السلف ومن خلال عرض هذه الأقوال ديك الساعة الإنسان تيصبر الأغوار الأدلة وتيناقشها روايتان ودرايتان، بعد ذلك يذكر الراجحة من الأقوال، الراجحة من الأقوال. إذن القائلون بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حجتهم ما ورد عن علي رضي الله عنه، حجتهم ما ورد عن علي رضي الله عنه من أنه سئل عنها فقال، من أنه سئل عنها فقال كنا نراها الفجر. كنا نراها الفجر، يعني حتى هو رضي الله عنه كان يرى بأن الصلاة الوسطى صلاة الفجر لهذه الاعتبارات اللي ذكرنا نيت. كنا نرى الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم الأحزاب، يعني يوم الخندق، غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة الوسطى، يعني ما كان بصدد منزلة المشركين وحربهم، شغلونا عن الصلاة، بارك الله فيك، شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم وبيوتهم نارا، ملأ الله قبورهم وأجوافهم، الجوف يعني، وبيوتهم نارا. شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم وبيوتهم نارا، متفق عليه. وفي رواية أخرى حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نقاط الحديث، يعني ملأ الله قبورهم وأجوافهم وبيوتهم نارا. إذن هذا دليل من الأدلة القوية في الصحيحين التي اعتمدها من قال بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كما تلاحظون فعلي رضي الله عنه لما سئل عنها قال كنا نراها الفجر، يعني في واحد الوقت كانوا يرونها بأنها الفجر، لهذه الاعتبارات ولأهميتها ولأنها جاءت في ظرف عصيب وحرج. ولكن لما كانوا يوم الأحزاب في غزوة الخندق في منازلة المشركين وشغلوا يعني منازلة المشركين إلى أن كادت الشمس تغرب أو غربت، بل غربت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين لما أنهم كانوا السبب في تفويت صلاة العصر عليهم، وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، في رواية أخرى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم وبيوتهم نارا. ها واحد دليل. ومن حجتهم أيضا حديث الباب، إحنا تهمحت جب حديث الباب، ها غنشوفوا وجه الحجة. غادي نشوفوا شنو هي الحجة وجهها. ومن حجتهم أيضا حديث الباب معتبرين أن الواو زائدة، معتبرين أن الواو زائدة. فسقوطها وثبوتها في مثل هذا من كلام العرب سواء. فسقوطها وثبوتها في مثل هذا من كلام العرب سواء. بل مثله في كتاب الله كثير، بل مثله في كتاب الله كثير. إذن من الحجة أيضا حديث الباب، واحتجوا من وجه لغوي عربي فصيح، وهو أن الواو زائدة، وطبعا هو ليس في كتاب الله شيء زائد إلا لمعنى، يعني هذه الزيادة لمعنى. ترى إذا قلنا مثلا هذه زائدة ولكن زائدة لمعنى، تماما كاين لمعنى ولا لتجميل الخطاء الكلام، يعني المهم لا بد تكون شيء فائدة ولو فائدة جمالية كتعطي لذاك الأسلوب طلاوة وحلاوة وذاك اللفظ. مثلا قول الله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، يعني حتى إذا جاءوها، ولكن ما كاين ديك ما زائدة ولكن زائدة لي لمعنى. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، أنا يعني دائما ما إذا جاءت بعد إذا كتكون زائدة ولكن زائدة لي لمعنى. فرق كبير بين اللي قلتي حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصار إلى آخره. يعني المهم على أي حال غير الذين ذهبوا إلى أن الصلاة الوسطى صلاة العصر زيادة على الحديث، حديث علي رضي الله عنه، أيضا احتجوا بحديث الباب واعتبروا بأن الواو زائدة، فتبوتها وسقوطها في مثل يعني في مثل هذا من كلام العرب يعني سواء. بل مثله في كتاب الله كثير، يعني كثيرة هي الآيات اللي وردت فيها الواو، ولكن هذه الواو تتبان بأنها واو زائدة، يعني سقوطها وتبوتها لا يغير من حيث المعنى. أرمنا الأمثال باش لأنه بالمثال يتضح المقال كما يقال. من ذلك قوله تعالى، من ذلك قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم، من سورة الأنعام، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ديروا سطر تحت ديك الواو، ماشي ديالته هو الأرض، هذيك غير معطوف. وليكون من الموقنين، وليكون هذيك الواو ديروا بمعنى أنها زائدة، يعني سقوطها وثبوتها سواء. يعني وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لماذا؟ ليكون من الموقنين، ليكون من الموقنين. يعني هذه الآية من سورة الأنعام والتي ذكر الله فيها مناظرة إبراهيم الخليل لقومه عبدة النجوم والكواكب، بحيث يعني احتج عليهم وأفحمهم بالحجة، وكان هنا في هذه الآية مناظرا لا ناظرا كما يقال، كان مناظرا لا ناظرا، وإن ذهب بعض أهل العلم بالتفسير إلى أنه كان ناظرا، ولكن الراجح عند المحققين كابن كثير رحمه الله أنه كان مناظرا، يعني بصدد مناظرته لقومه، لأنه ليس عنده عليه الصلاة والسلام شك في الله، فالله تعالى آتاه الحكمة من قبل. والله تعالى ايش قال؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وهو إمام الحنفاء. والله تعالى أمر باتباعه واتباع ملته، ملة أبيكم إبراهيم. وعاد يولد الناس على الفطرة، فإذا كان سائر الناس يولدون على الفطرة بحيث لوكلوا إلى فطرتهم لا اهتدوا إلى الله تبارك وتعالى، فإبراهيم من باب الأولى والأحرى. إذن مما يدل على أنه كان مناظرا. ثم أيضا الدليل هو قوله تعالى في نهاية الآية: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إذن هو لما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر يعني اللولى، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، ثم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. معنى قوله هذا ربي ماشي يعني عنده شك ولا كذا، وإنما من باب الحجة والتنزل، من باب التنزل، يعني من باب التنزل نعتبر هذا هو الإله. ولكن لما أفل في وقته وزال، أفل معناه غاب، فليس من طبيعة الإله أن يأفل ويغيب، وإلا فمن لهذا الكون إذا غاب الله؟ نحن لا نستغني عن الله طرفة عين، كما قال أبو جعفر الطحاوي: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، أي الهلاك. يعني الإنسان لا يستغني عن الله. إذن معناه يعني هذا الإله الذي يغيب لا يستحق أن يكون معبودا وتصرف له العبادة. إذن على أي حال فأفحمهم بالحجة. إذن الشاهد عندنا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون، يعني ليكون، إذن ديك الواو زائدة. وقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني فهو رسول الله وهو خاتم النبيين. وقوله يعني الواو وخاتم فهي زائدة، يعني أي خاتم النبيين، ولكن رسول الله خاتم النبيين، موصوف بالرسالة وبأنه هو خاتم النبيين. وقوله: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، أي يصدون عن سبيل الله، حكي عن الخليل أنه قال. شكون هو الخليل؟ الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، نعم. حكي عن الخليل أنه قال: يصدون والواو مقحمة زائدة، أنه قال يصدون يعني إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، هو قال يعني يصدون يعني بدون ذكر الواو، يعني يصدون والواو مقحمة زائدة. ومثله في القرآن كثير. أما كلام العرب فأكثر من أن يحصى. فأكثر من أن يحصى. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول وهو زيادة الواو، هذا الوجه الأول وهو زيادة الواو، يعني مما يؤول به إقحام ذلك الواو في الآية أن الواو زائدة. وذكرنا الشواهد من كلام الله، أما كلام العرب فكثير. وهناك وجه ثاني وهي أنها غير زائدة، وهناك وجه ثاني وهي أنها غير زائدة. ولكن تكون من باب، ولكن تكون من باب عطف إحدى الصفتين على أخرى، ولكن تكون من باب عطف إحدى الصفتين على أخرى، وهما لشيء واحد، وهما لشيء واحد. يعني وجه آخر في توجيه تلك الواو أنها ليست زائدة، ولكنها من باب مدى عطف إحدى الصفتين على الأخرى، ولكن في النهاية المطاف تترجع لشيء واحد. يمكن يكون عندنا شخص ونصفه بعدة أوصاف، ونصفه بعدة، ولكن تلك الأوصاف كلها ترجع إلى ذلك، إلى ذلك الشخص. وربما هذا وجه قوي، وجه قوي يجد الإنسان مطمئنا إليه ويميل إليه، ربما قاع أوجه من الأول، لعلكم تشعرون بهذا. وهناك وجه ثاني وهي أنها غير زائدة، ولكن تكون من باب عطف إحدى الصفتين على أخرى، حال مثلا عندنا هنا حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر اللي هي يعني الصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وهما لشيء نحو قوله، نحو قوله إلى الماء، هذا بيت شعري، هذا بيت شعري، نحو قوله نقطة إلى الملك القرم وابن الهمام، إلى الملك القرم وابن الهمام. هذا الشطر الأول، إلى الملك القرم، وشكله عفاكم هذا الشيء لأنه الشواهد الشعرية العربية كتبغي واحد شوية ديال، إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة، وليث ليث يعني الأسد، وليث الكثيبة في المزدحم، وليث الكثيبة في المزدحم. إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكثيبة في المزدحم. إذن ثلاثة الواوات يعني إلى الملك القرم وابن الهمام معطوفة على الملك القرم، وليث الكثيبة معطوفة عليهم، ولكن المعنى كله يرجع إلى الملك. يريد، نرجع للسطر دابا الشرح، يريد الملك، الملك القرم يريد الملك القرم بن الهمام ليث الكتيبة، هكا كتبوها بدون واو، يريد يعني تيقصد هذاك الشاعر اللي كيمدح هذا الملك بهذا الأوصاف البطولية، يريد الملك القرم بن الهمام ليت الكتيبة. جميع هذه الأوصاف لشخصين واحدين، إلى الملك القرم يعني هذا ماشي هذا شخص، وابن الهمام شخص آخر، وليت الكتيبة شخص آخر، وإنما هم هذه أوصاف أش يعني من باب عطف الصفات على الصفة أو إحدى الصفتين على الأخرى وهما في نفس المطاف وفي نهاية المطاف إلى شيء واحد، وغير ذلك من أشعار العرب في هذا، وغير ذلك من أشعار العرب في هذا. أرجعوا للسطر. وهذا التأويل، وهذا التأويل يقول الشوكاني في نيل الأوطار، وهذا التأويل يقول الشوكاني في نيل الأوطار بين معترضتين، وهذا التأويل يقول الشوكاني في نيل الأوطار، يعني هذا يقول الشوكاني في نيل الأوطار ديروها بين معترضتين، لأن جملة لم أحل لها من الإعراب اعتراضية، ولكن الغرض منها توضيح. وهذا التأويل يقول الشوكاني في نيل الأوطار لا بد منه، لا بد منه. وهذا التأويل يعني سواء قلنا بكون الواوي زائدة أو المعنى الثاني وهي أنها غير زائدة وإنما من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى، يعني هذا التأويل لهذه الآية التي هي أسندتها عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التأويل لا بد منه. لماذا؟ يعني لماذا لا بد من هذا التأويل؟ يعني الجواب إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. ونقف عند هذا الحد، وعندي هنا بعض الأسئلة ديال الإخوان، ولكن إن شاء الله حتى ينخلي واحد الأسبوع المقبل لأنه الوقت داهمنا. يعني محتفظ بهذه الأسئلة إن شاء الله الحلقة المقبلة نجاوب عليها.